أحبة الإيمان، يطيب لنا في هذه اللحظات أن ينضم إلينا الشيخ الفاضل الدكتور عبد الله شريك، الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صبحك الله بالخير.
الله يصبحكم بالخير والسعادة والطاعة، أنتم والمستمعين أجمعين.
أجمعين كذلك. يعني نحب نعرفك على زميلنا الجديد محمد الوسمي. يسلم عليك.
نعم.
ما عليك زود.
مبارك أخي محمد.
ساعتك أبرك. دائما وفي كل أسبوع لك إطلالة جميلة مثمرة على مستمعينا في برنامج تباشير الصباح. ما هي الثمر اليوم؟
نعم. النبي نتكلم عن يعني ثمرة أو ثقافة الاعتذار.
نعم.
تفضل مشكور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأكرر الترحاب بجميع الإخوة والأخوات والآباء والأمهات المستمعين لهذا البرنامج السيار، برنامج تباشير الصباح، الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعل ما نقوله ونسمعه فيه خالصا لوجهه الكريم، نافعا يوم الدين، وأن يسدد القائمين عليه، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يسدد القائمين على إذاعة القرآن الكريم بدولة الكويت لتنهض بما عهدناه عليها من طرح واعي ومن نشر لثقافة الوسطية وثقافة التعايش السلمي في هذا البلد الطيب المعطاء، حفظه الله تعالى من كل شر وسوء.
آمين.
إخوان الكرام، الإنسان بطبعه خطأ، هذه حقيقة يجب ألا تغيب عن الأذهان. وما دام أن الإنسان في حيز البشرية فإنه لن يسلم من الخطأ مهما كان. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولكل خطأ لا بد أن توجد كفارة، لا بد أن يوجد ما يصحح هذا الخطأ.
نعم.
ولا شك أن كفارة الأخطاء في كثير من الحالات إنما تكون بالاعتذار. والاعتذار يذهب الهموم، يدفع الحقد، كذلك يبعث على الطمأنينة، يزيل الوحشة بين الناس، ويشد من حبل المودة والتواصل والتراحم بين أفراد البشرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ثقافة الاعتذار من جهتين: الجهة الأولى الاعتذار، والثانية قبول أعذار الناس إذا اعتذروا. الإمام ابن حبان رحمه الله يقول في كتابه روضة العقلاء: لو لم يكن في اعتذار المرء إلى أخيه خصلة تحمد إلا نفي العجب عن النفس في الحال، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارقه الاعتذار عند كل زلة. والحافظ ابن حجر يقول رحمه الله: من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحده، بل يعترف ويعتذر لئلا يجمع بين ذنبين، ذنب الخطأ وذنب الجحود. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد عصمه الله عز وجل من الخطأ، لكن قد يقع منه عليه الصلاة والسلام أشياء لا يدرك بعض الناس حكمتها، فربما وجدوا عليه صلى الله عليه وسلم لكن تجده مبادرا إلى بيان العلة وتوضيح الحكمة حتى تطيب نفوس هؤلاء وتطمئن قلوبهم. ولعلي أضرب لكم مثالا، مثال معروف عند طلبة العلم وعند الكثير إن شاء الله.
جميل.
النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو محرم في طريقه إلى بيت الله الحرام، أهداه الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه أرضاه قطعا من اللحم، وكان من صيد بري. وتعلمون يا إخواني أن المحرم لا يجوز له أن يأكل من صيد البر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده عليه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، هو يقول: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. يبين له العلة في هذا الرد، رد الهدية. الأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وكان من هديه قبول هذه الهدية مهما كان شأنها عظيما أو حتى كان متواضعا. في هذا الحديث يقول حافظ الحجر رحمه الله: فيه الاعتذار عن رد الهدية تطيبا لقلب المهدي حتى لا يقع في نفسه شيء. كم نحن بحاجة إلى مثل هذه التوضيحات للمواقف التي تزيل السخيمة من القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت له رضي الله عنها وارضاها، قالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه عليه الصلاة والسلام. تخيلوا معي هذه الكلمة تقال للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ، نصحها نصيحة ذهبية، ذكرها بالله فقال لها: اتق الله واصبري. لكن هول المصيبة عند هذه المرأة، ولجهلها بحال النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرف أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، قالت هذا الكلام الشديد جدا والقاسي في حق مقام النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، هكذا في الرواية. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم معتذرة، تلتمس العذر، تطلب المسامحة، قالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كان الحديث ترى فيه فوائد عظيمة كثيرة، لكن ما نريد من هذا الحديث هو بيان تلك الخصلتين العظيمتين. الأولى الاعتذار، حين ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت وبينت ما عندها من عذر وبينت سبب هذه الكلمات التي لا تليق في حقه صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم أعرفك. ثم انظروا إلى قبول النبي صلى الله عليه وسلم لاعتذار هذه المرأة التي قالت في حقه كلاما قد لا يطيقه غيره عليه الصلاة والسلام. يعني نتمنى يا إخواني أن ندرك خطورة الكلام. منو منا الحين أبو عمر أو أخوي الكريم محمد الوسمي أو أي مستمع لو سمع مثل هذا الكلام وهو ما فعل شيئا، إنما أمر بالخير، قال اتق الله واصبري، لو سمع كردة فعل هذه المرأة كيف ممكن نفعل؟ كيف وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وكان رأس الدولة وكان قادرا عليه الصلاة والسلام على أن يرد هذه الإساءة، لكنه صلى الله عليه وسلم يمتثل أوامر ربه جل في علاه وتمنعه أخلاقه من الانحدار إلى السجال الذي لا فائدة منه، وراعى حال هذه المرأة ولم يكن عليه الصلاة والسلام لينتصر لنفسه كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. يقول علماء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها يعني إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يقول الطيبي رحمه الله: صدر هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم، كأنه قال لها: دع الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله وانظري لنفسك. هكذا ذكر رحمه الله رحمة واسعة. طيب اليوم نحن كم بحاجة إلى الاعتذار عن كل خطأ. أنا إنسان وأنت إنسان وأنت إنسانة، نحن بشر خطاؤون، لا يخدع أحد منا نفسه، لا تظهر للناس أنك معصوم ولا أنك كذا، ولا يقول بعض الأخوة يعني جزاه الله خير بحسن النية، لا إذا تكلم قال والله أنا عمري ما أخطيت على أحد ولا كذا ولا، قد تكون لم تتعمد لكنك بشر خطأ. لا شك أن هناك تقصير في حق الزوجة، تقصير الزوجة في حق زوجها، تقصير في حق الوالدين، في حق الأبناء، حتى في حق الخدم يقع منا التقصير. فالواجب علينا يا إخواني، وهذا والله ليس عيبا بل والله إنه رفعة، أن نعتذر عن الأخطاء، ليس هذا فحسب، بل وأن نقبل اعتذارات الناس إذا جاءوا يعتذرون، حتى ولو كان هذا الاعتذار فيه ما فيه، يمكن الله أعلم ما صدق، لكن قبول الاعتذار يعني خصلة من خصال النبلاء جعلني الله وإياكم منهم. ما يخالف أعطوني دقيقتين زيادة بس يا
لا بأس لا بأس. لكن عندي سؤال يعني ما حكم من يعتذر له ولا يقبل العذر؟
نعم. والحقيقة أن هذا الفعل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولخلاله وأخلاقه وشمائله العظيمة. وأنا وأنت وأنتم جميعا مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم والائتساء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك مخالفة هذا الهدي يكون فيها ما فيها يا إخواني. لا ينبغي لنا أن نخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حين يأتينا من يعتذر يدحر الشر، يقطع دابر الشيطان، يريد دوام الألفة ويبين أنه أخطأ، لا ينبغي للكريم أن يرد المقبل عليه بالاعتذار.
جميل.
أبو عمر لا يهون من يسمع.
لا أنت.
ما من مجتمع من المجتمعات إلا ويوجد فيه يعني ويعيش فيه أقوام من أديان مختلفة، من طوائف مختلفة، لكن إذا سلك هؤلاء مسلك التعايش السلمي الشرعي الذي كان يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع من يخالفه في العقيدة والدين، كان عليه الصلاة والسلام يعيش في المدينة ومعه ثلاث قبائل يهودية، بنو قينقاع وبنو قريضة وبنو النضير، ومع ذلك كان يتعايش معهم ولا يستفزهم ولا يتكلم بما يؤذيهم، ويقبل دعوتهم ويزور مرضاهم ويتعامل معهم بالبيع والشراء، بل نهى الصحابة عن تفضيله على موسى وأنكر عليهم وبين أنه سيشدد العقوبة في ذلك. لما؟ حتى لا تحصل الفتن. والله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كل هذا مراعاة للمصالح العليا. لذلك المجتمعات التي يكون فيها طوائف مختلفة، يكون فيها أديان مختلفة، أجناس، عرقيات، يجب على عقلاء هؤلاء جميعا أن يمنعوا ما قد يقع من بعض الناس من إثارة للفتن أو البلابل والقلاقل. أنا وأنت يا أبو عمر والأخ فلان وفلان، حتى لو اختلفنا في العقيدة وفي الدين، إذا تعايشنا كل منا سيحقق مصالح عظيمة له، كل منا سيعبد الله عز وجل وسيقيم شعائره بالطريقة التي يسمح بها الإسلام، كل منا سيحمي دار عبادته ويمنع عنها الفتن، كل منا يا إخواني سيحقق ما يحتاجه من أمن وأمان ورخاء. لذلك علينا أن نمنع كل من تسول له نفسه أن يجرح مثلا مشاعر الآخرين أو يعتدي عليهم بطرق مصادمة لهذه الشريعة العظيمة. الفتنة يا إخواني إذا اشتعلت هي كالنار، الله يعافينا وإياكم شرها. الفتنة كالنار تشتعل بسهولة وتنتشر بسرعة، لكن إطفاءها يكون صعبا وعسيرا. لكن العاقل هو الذي يمنع نفسه ويمنع غيره من إحداث الفتن، مهما اختلفنا في الدين، مهما اختلفنا في العقائد، مهما اختلفنا في الشعائر، في العادات، في التقاليد، في غيرها، لا بد أن نراعي هذا المبدأ العظيم، لأننا في سفينة واحدة. إذا اشتغل كل منا في ناحيته مكانه في هذه السفينة ولم يعتدي على الآخرين وبدأ يراعي أحوال هؤلاء وفق شريعة الله تبارك وتعالى كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، في هذه الحالة ستسير السفينة حتى تصل إلى بر الأمان. لكن إذا تداحرنا فيما بيننا وتصارعنا فيما بيننا وقام واحد يعير الثاني وبداية الشر بالكلام وإلى آخرهم الأمور، ستغرق هذه السفينة بنا جميعا. نسأل الله أن يحفظ سفينة الكويت وأن يحميها من كل الشرور والفتن. جزاكم الله خير على إتاحة الفرصة وبارك الله فيكم. تحية خاصة للأخ محمد الوسمي بهذه الإطلالة المباركة. جزاك الله خير أبا عمر، وتحية خاصة للي ورا الدريشة، الأخوة اللي تشوفونه من الآن. أسأل الله يحفظهم ويرعاهم.
أحمد الكندري كذلك جابر الصبر، جزاك الله خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.